إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم
نحو العلا هيا نرقى إلى العليا نسمو لكي نحيا حياة خير ورشا
نحو العلا هيا نرقى إلى العليا
مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب
مكارم الأخلاق
حسنها مطلبي
فكلها سنباق
هيا بنا نرتقي
مكارم الأخلاق
حسنها مطلبي
فكلها سنباق
هيا بنا نرتقي
مكارم الأخلاق إعداد وتقديم الشيخ محمد النجدي إخراج فهد الصلاب
رسولنا علمنا
مكارم الأخلاق
خط لنا سبيلنا
يفتح لنا الآفاق
خط لنا سبيلنا
يفتح لنا الآفاق علمنا كيف ترب الرجال قومنا بصنع طيب الفعال
فاقتفوا سنته والزموا منهجه واعلموا بأنه منهاج خير ورشاد
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم مكارم الأخلاق فمن صفات عباد الله تعالى عبادة الله عز وجل والعبادة لغة مصدر عبد يعبد عبادة أي أطاع والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة وقال بعض أهل العلم العبادة اسم يجمع كمال الحب لله تعالى ونهايته وكمال الذل لله تعالى ونهايته وقيل عبادة الله هي طاعته بفعل المأمور وترك المحذور فالعبادة فعل المكلف على خلاف هوى نفسه طاعة لربه ومولاه فيها نهاية التذلل والخضوع تذلل العبد لربه سبحانه وتعالى ولذلك اختصت العبودية والعبادة للرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وقال الجرجاني في تعريف العبادة هي الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود وعباد الله تبارك وتعالى نوعان فمن عباد الله من هو عبد لله تسخيرا أي أنه لم يختر طريق العبودية وإنما هو عبد بالإيجاد فلم يقصد العبودية لله بل كما قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا والنوع الثاني من الخلق عباد لله بالاختيار الذين استجابوا لربهم وانقادوا له طائعين بالحب والرغبة متذللين له جل في علاه. هؤلاء هم أصحاب الدرجات العلا في جنات النعيم. وأمر العبادة في القرآن أمر جليل وعظيم، ففي فاتحة الكتاب التي يقرأها الناس في صلواتهم في كل يوم وليلة ينص الله تبارك وتعالى على هذه الصفة العظيمة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. أين خصك وحدك بالعبادة وبالاستعانة، وقدم المعمول وهو إياك نعبد، فلم يقل سبحانه نعبد إياك، وإنما قال إياك نعبد، لأن هذا التقديم للمعمول يفيد الحصر، حصر هذا الحكم، وهو أن تثبت العبودية لله عز وجل، فكأنك تقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وقدم العبودية على الاستعانة، وهو من باب تقديم العام على الخاص، اهتماما بتقديم حقه تبارك وتعالى على حق عبده. والقيام بعبادة الله عز وجل والاستعانة به هما الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور الدنيوية، فلا سبيل للنجاة إلا بالقيام بهما، وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقصودا بها وجه الله. فبهذين الأمرين تكون عبادة، وبغيرهما لا تثبت هذه العبادة ولا يؤجر عليها صاحبها. وأول أمر يلقاه المسلم عند قراءة كتاب الله عز وجل هو قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر يقرأه المسلم في كتاب الله تبارك وتعالى من أول المصحف. والله تعالى يأمر بعبادته، أي بإخلاص عبادته، وقوله عز وجل: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي أفردوه بالعبادة، وحدوه في العبادة، لا تعبدوا مع الله شيئا آخر. ثم ذكر الدليل على اختصاص الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ولماذا نحن نعبده دون ما سواه. هذا ما سنذكره بعد هذا الفاصل القصير.
رسولنا علمنا مكارم الأخلاق، خط لنا سبيلنا يفتح لنا الآفاق، علمنا كيف ترب الرجال، قومنا بسرع طيب الفعال، علمنا كيف ترب الرجال، قومنا بسرع طيب الفعال. فاقتفوا سنته والزموا منهجه، واعلموا بأنه منهاج خير ورشاد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وتوحيده وحده دون ما سواه، ذكر الدليل الموجب لذلك. لماذا نحن نعبد الله ولا نعبد غيره؟ فقال: أولا الذي خلقكم والذين من قبلكم، خلقنا وخلق من قبلنا من البشر. ثم قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه أدلة على وحدانية الله تبارك وتعالى واستحقاقه للعبادة دون ما سواه. فالله تعالى هو الذي خلق، وهو الذي جعل الأرض ممهدة كالفراش يمشي فيها الناس حيثما يشاءون، وهو الذي رفع السماء فوقنا كالبناء وكالقبة، وهو الذي تفرد بإنزال الأمطار التي تخرج بها أنواع الزروع والثمار رزقا لنا. فإذا كان هناك من شارك الله عز وجل في خلقه، من شاركه في رزقه، فلنصرف له شيئا من العبادة. ولكن الحقيقة أن الله سبحانه قد تفرد بالخلق، وما دام أنه قد تفرد بالخلق وتفرد بالرزق فيجب على العباد أن يفردوه بالعبادة وأن يوحدوه بالطاعة، لأنه المستحق لها دون ما سواه. قال العلامة ابن القيم في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو دعاء الهم والغم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. الحديث، يقول الإمام ابن القيم في معنى قوله إني عبدك التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجوء إليه والاستعانة به والتوكل عليه وعياذ العبد به ولياذه به، وألا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. وفيه أيضا: إني عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافا ومبتلى، بالروح والقلب واللسان والجوارح. وفيه أيضا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني عبدك أن مالي ونفسي ملك لك، فإن العبد وما يملك لسيده. وفيه أيضا أنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفيه أيضا أني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده. وإني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإن صح له شهود ذلك فقد قال إني عبدك حقيقة. إذا تصور العبد هذه المعاني العظيمة من الذل والخضوع لله تبارك وتعالى من جميع الوجوه، واعترافه بأن ماله ونفسه لله تعالى ملك، وأنه لا يتصرف فيهما إلا بحسب أوامر سيده، ولا يفعل لنفسه شيئا ولا يقدم لنفسه ضرا ولا نفعا إلا بإذن معبوده سبحانه. ثم قال: ناصيتي بيدك، أي أنت المتصرف في، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي. وكيف يكون له في نفسه تصرف من نفسه بيد ربه وسيده وناصيته بيده وقلبه بين أصبعين من أصابعه وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء، بل هو في قبضة سيده، أضعف من مملوك ضعيف حقير، ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره، بل الأمر فوق ذلك. ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء، لم يخفهم بعد ذلك، ولم يرجهم، ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين، المتصرف فيهم سواهم، والمدبر لهم غيرهم. فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له. ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم، ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. هذا كلامه رحمه الله في كتابه النفيس الفوائد. فالعبادة عباد الله تجمع أصلين عظيمين، وهما غاية الحب لله وغاية الذل والخضوع. فمن أحببت ولم تكن له خاضعا لم تكن له عابدا، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا. هذه هي تمام العبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلكنا جميعا في زمرة عباده الصالحين، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحو العلا هيا نرقى إلى العليا، نسمو لكي نحيا حياة خير ورشا.
نحو العلا هيا نرقى إلى العليا، نسمو لكي نحيا حياة خير ورشا.
مكارم الأخلاق
عز لها مطلبي،
فكلها سنباق
هيا بنا نرتقي.
مكارم الأخلاق
عز لها مطلبي،
فكلها سنباق
هيا بنا نرتقي.
كنتم مع الشيخ محمد النجدي والمخرج فهد الصلال في برنامج مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب.
رسولنا علمنا،
رسولنا علمنا، رسولنا علمنا مكارم الأخلاق.
خط لنا سبيلنا،
خط لنا سبيلنا، خط لنا سبيلنا يفتح لنا الآفاق.
خط لنا سبيلنا،
خط لنا سبيلنا، خط لنا سبيلنا يفتح لنا الآفاق. علمنا كيف ترب الرجال، قومنا بصنع طيب الفعال.
فاقتفوا سنته والزموا منهجه، واعلموا بأنه منهاج خير ورشاد.
فاقتفوا سنته والزموا منهجه، واعلموا بأنه منهاج خير ورشاد. أمانة ونصح وإخاء، بدر كذا تضحية عطاء، تسامح تغافر دعاء، ثق كذا تواضع وفاء. أمانة ونصح وإخاء، بدر كذا تضحية عطاء، تسامح تغافر دعاء، ثق كذا تواضع وفاء. أمانة ونصح وإخاء، بدر كذا تضحية عطاء، تسامح تغافر دعاء، صدق كذا تواضع وفاء.